أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس الماضي أننا نستطيع إثبات الجوهر من خلال العلم الحضوري، من خلال علمنا بأن لدينا إدراك ولدينا إرادة، وهذه الإدراك والإرادة هي من الأمور القائمة في أنفسنا. فهذا الأمر العرضي وجوده في غيره هو وجود ناعتي، فلا بد له من وجود يتكئ عليه. ماذا نسمي ذاك الوجود الذي يتكئ عليه؟ نسميه الجوهر اللي هو النفس. بينما هذا الوجود العرضي هو يعني بما أنه وجود ناعت فهو وجود عرضي، يعني متقوم بماذا؟ بوجود الجوهر. ومن خلال ذلك نستطيع إثبات وجود الجوهر في الخارج، عندما نلاحظ هذه الآثار الخارجية فنستطيع عند ذلك إثبات وجود الجوهر في الخارج. هذا هو الطريق الذي أثبت به السيد العلامة الجوهر. ثم بعد ذلك يتعرض إلى اعتراض يواجه هذه الطريقة من التفكير، يعني يواجه طريقة إثبات وجود الجوهر في الخارج، وهي الطريقة التي سلكها أتباع المذهب التجريبي. فيقول ماذا يقول الاختبار العلمي؟ يعني لو رجعنا إلى الاختبار العلمي، هل يثبت ما أثبتناه من وجود الجوهر أو لا؟ قال: من الممكن أن يعترض على النتيجة المتقدمة وفق المنهج الذي تبناه أخيرا فريق من العلماء نظير أوجست كونت وويليام جيمس، اتخذوا الطريقة العلمية في إثبات هذه المسائل، وآخرين واعتبروا أن ملاك ومناط الحقيقة هو الشيء النافع وما يسمى بالفلسفة البراغماتية. ف كل شيء يكون نافع هو هذا الشيء الأساسي. فإذا وفق هؤلاء اتخذوا أن الطريق النافع هو الطريق الذي يسلكه المنهج العلمي من خلال الاختبار. فإذا والنتيجة التي وصلوا إليها أننا من خلال الاختبارات لا نستطيع أن نثبت وجود شيء اسمه جوهر، وإنما غاية ما نستطيع إثباته هو فقط الأعراض الظاهرية، هذه الأعراض الظاهرية التي يمكن إدراكها عن طريق الحس، فهي هذه الأشياء اللي نشوفها، طوله وعرضه ولونه وغيرها من الأشياء اللي هي يعني متعددة وحاصلة عند حصول هذا الشيء في الخارج. أما أن هناك أمر جوهري خارج هذه الآثار وخارج هذه الأمور التي نحس بها نسميه جوهر، لا وجود لذلك. جوهر مادي خلف هذه الإحساسات المادية لا وجود له. لماذا؟ لأننا عن طريق العلم والاختبار لم نستطع أن نثبت ذلك. فبما أنه لم نستطع أن نثبت ذلك فإذا لا وجود لهذا الشيء الذي يسميه الفلاسفة وجود الجوهر، بل هو عبارة عن يعني أمر أثبته الفلاسفة عن طريق التخمين، فقط تخمين من دون أن يكون هناك دليل واضح يثبت لهم ذلك. هذا الذي طرحه الفلاسفة المتأخرين يعني التجريبيين إنما هو في الحقيقة يعني منهج بدأ مع بداية المدرسة التجريبية وليس فقط عند أوجست كونت أو ويليام جيمس. فإذا رجعنا هي أساساً هي إشكالية سابقة وقديمة من أهم الإشكاليات، لأنها طبعاً هي صنو إشكالية الكلي. إحنا عندما نبحث عن أساس نشأة الكلي، نشأة الكلي والمدارس اللي تحدثت عن أساس وجود الكلي، طبيعة وجود الكلي، واقع وجود هذا الكلي، الكلي اللي نصوره مثلاً كلية كلي الإنسان أو طبيعة الإنسان، هذا الكلي اللي نشأ من الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية يوجد بحث أو إشكالية نشأت عندهم هي إشكالية الثابت والمتغير. فالمدرسة الإيلية كانت تقول بأن الأشياء ثابتة، جه هيراقليطس قال بأن الأشياء كلها في حال تغير، لا يمكن عبور النهر مرتين لأنه في حال تغير مستمر، فإذا لا يوجد هناك ثبات. لكن لما جاء سقراط قال بأن الأشياء ثابتة، لا يمكن أن يكون هناك شيء متغير، رغم وجود التغير إلا أن هناك شيء ثابت سماه الماهية. لما جاء أفلاطون قال بأن هذا الشيء الثابت لا وجود له في الخارج، ما موجود في الخارج وما مدرك في الخارج، إنما هو عبارة عن الأمور المحسوسة، عبارة عن الحس. إذن أين هذا يوجد الشيء الحقيقي الثابت الذي يمكن أن يتحقق من خلال العلم واليقين؟ لأن ما موجود في الحس لا يمكن أن يثبت لنا لدينا الحس أمورا علمية، لأنه الأمور اللي موجودة في الخارج إنما هي متغيرة ولا تتناسب مع العلم، لأنك ما تعلمه اليوم يتغير، فلا يمكن أن يكون هناك شيء ثابت. الثبات هو الذي يحفظ لك العلم واليقين. الأمور المتغيرة لا تحفظ الحقيقة ولا تحفظ العلم ولا تحفظ هذه الأشياء. فإذا كيف يمكن أن نقول بأن هناك حقيقة ثابتة في ظل هذا التغير؟ إذا هذا التغير عبارة عن خيالات، عبارة عن ظلال لتلك الحقيقة العليا التي يمكن أن يدركها الإنسان. ما هي حقيقة الإنسان؟ إنما هي موجودة في ذلك العالم اللي يسماه عالم المثل. لما جاء أرسطو قال بلا أن نصعد إلى ذاك العالم حتى نثبت هذه الحقيقة الثابتة، لا، هي حقيقة ثابتة موجودة عندما ننظر إلى الإنسان، هذا الإنسان رغم تغيره إلا أن هناك جوهر سماه الكل الطبيعي. فإذا الجوهر والمدرسة اللي تتحدث عن وجود الجوهر اللي هو جوهر موجود في الخارج موجود بوجود الأفراد بدأت من أرسطو. أرسطو اللي قال رغم تغير هذه الأشياء بالخارج، يعني عالج إشكالية الثابت والمتغير علاج، يعني هو نفس حافظ على العلاج اللي طرحه أفلاطون اللي هو أستاذه، ولكنه كان بدل ما يصعد بالكل إلى عالم المثل قال لا، هذا الكل موجود بالخارج ولكن بوجود أفراده. فالكل الطبيعي يعني ماهية الإنسان موجودة بالخارج، ماهية الإنسان موجودة بوجود ماذا؟ بوجود هذا الفرد. نعم هي في الخارج، عندما تتحقق في الخارج تكون كلية، وعندما تأتي إلى الذهن تكون عندما توجد في الخارج تكون جزئية، وعندما تأتي إلى الذهن تكون كلية. هذا الكلام بالنسبة لأرسطو طبعا ذهبت المدارس يمينا وشمالا، المدارس اللي هي مدارس مثلا الإسلامية من فارابي والشيخ الرئيس ثم صدر المتألهين، هذا الجوهر يعني صار فيه تغييرات، هذه النظرية نظرية الجوهر صار فيها تغييرات. يعني مثلا إذا وصلنا إلى صدر المتألهين صار هذا الجوهر مو جوهر ثابت، وإنما هو متغير على نحو الحركة الجوهرية والسيال، وإن الزمان بعد من أبعاده، وهذا الكلام اللي موجود وين عند صدر المتألهين اللي مر علينا في المقالة العاشرة. وإذا رحنا إلى العالم الغربي هم أيضا ذهبت مدارس كثيرة إلى أن تحدثت عن هذا الجوهر وشنو طبيعته، عبارة عن الامتداد مثلا اللي أثبته ديكارت، وكان يتحدث يقول بأن الفرق بين الروح وبين الجسم، الجسم هو وجود جوهري ممتد والروح هي وجود جوهري مو ممتد. فالمهم يعني هناك مدارس حافظت على أصل فكرة الجوهر وين في الخارج، إلا أنه بعد مجيء المدرسة التجريبية اللي مدرسة جون لوك وباركلي وغيره، فذهبت إلى أن الإحساس إنما يعني ما يمكن ندركه من تصورات إنما هو ناشئ منين؟ من الحس، والحس لا يمكن أن يدرك المعاني من قبيل المعنى العقلي، المعاني العقلية العلة والمعلول والضرورة وغير هذه الأشياء، هذه الأشياء لا وجود لها. ومن جملة الأشياء التي ليست موجودة ولا وجود لها هو وجود الجوهر، فالجوهر لا وجود له. إذن الجوهر لأنه مدرك عقلي، أنت عندما تنظر للخارج غاية ما في الأمر، عندما تنظر للخارج ترى الأمور المحسوسة فقط، الأمور الحسية اللي تحسها. أما أن هناك أمر جوهري، شنو هذا الأمر الجوهري؟ لا معنى له، لا معنى لهذا الأمر الجوهري، هذا إنما ندركه عن طريق الاستنتاج. نحن نرى أن هذه الأمور المحسوسة قائمة بغيرها فنقول أن هناك غيرها اللي هو شنو؟ قائم بذاته اللي هو الجوهر. فبارك لي وجون لوك نفوا يعني أساسا قالوا لا يوجد شيء اسمه جوهر، لأنه لا يوجد صورة له أساسا، إنما نتصور الأمور المحسوسة، والأمور المحسوسة ليس فيها جوهر. فإذا لا يوجد شيء اسمه جوهر. طبعا هيوم على عادته أنه كان أدق من باركلي وجون لوك، لأنه لم ينكر تصور الجوهر. ما قال إحنا ما عندنا صورة للجوهر، لأن صورة الجوهر موجودة عند الإنسان، يوجد جوهر ويجمع هذه الأشياء، لكن حاول أن يفسرها كما فسر العلية بتداعي المعاني. فسر الجوهر عبارة عن تداعي المعاني، قال إحنا عندما ننظر إلى الأشياء المحسوسة، هذه الآثار، مثلا زيد، أنا أشوف زيد وآثاره بأنه صدر منه هذا الفعل، وهذه الأفعال والتفاعلات اللي تحصل في حياته وطول حياته، من ناحية زمنه ومن ناحية مكانه ومن ناحية آثاره وعلمه وغيرها، أجمعها يصير عندي تداعي معاني، بحيث أن اللي فعل هذا الفعل هو نفسه اللي فعل هذا الفعل، هو نفسه اللي فعل هذا الفعل، فهنا راح يصير أمر جوهري أنا أسويه، أنا أجعله، أنا أصوره نتيجة نفسية، هذا في نفسي صارت هذه العلاقة، وإلا في الواقع لا يوجد جامع، هي عبارة عن أحداث غير مترابطة، لكن هذا الترابط عندي في ذهني يصير. إذن هذا البحث أولا يشوف يمس مسألة الحقيقة والعلم، ويمس مسألة فكرة الكلي، يعني اللي هي مرتبطة طبعا بالعلم، ويعني معالجة الثابت والمتغير، ويمس مسألة حساسة وهي هوية الشيء، لأن هذا احنا مو فقط نريد نثبت جوهر، هل يوجد هناك هوية لهذا الشيء؟ هل يوجد هوية اسمها هوية الإنسان؟ بحيث تحفظ كل هذه الأحداث هي راجعة إليها، ومن ثم كل المسائل، يعني هذه مسألة جوهرية ترتبط في أصل الفلسفة، يعني أصل مباحث الفلسفة عموما. فقال هيوم بأن ما لا يوجد وحدة، وإنما هي عبارة عن حوادث مشتتة، حوادث يعني متفرقة، إحنا نجمعها لهذا الشيء، ولهذا لا يوجد شيء اسمه هوية الإنسان وآثار الإنسان، لا يوجد، وإنما هي عبارة عن حوادث إحنا نجمعها. كما أنه قال لي منو فلان، أقول لك هذا فلان اللي كان أستاذا وذهب إلى وسافر إلى المدينة الفلانية، جاء أجمع حوادث معينة، جاء أجمعها وأربطها بشيء معين أسميه أنه فلان، وإلا هو فلان ما إلى وجود جوهري، وإنما هذا الأمر الجوهري إنما حصل نتيجة العلاقة النفسية، التداعي المعاني الحاصل عندي، هذا التداعي المعاني الحاصل عندي كعالم هو الذي جعل هوية للشيء، وإلا هو في حد ذاته لا وجود لمثل هذه الهوية. كانت عندما جاء حاول هو أن يوفق بين الفلسفة العقلية وبين يعني بين ديكارت من جهة، وبين الفلسفة التجريبية، قال الخارج حقيقة، الخارج ما يجيب لي، ما يخليني أستنتج الجوهر، ولا يخليني أستنتج وجود العلة والمعلول وغيرها من المسائل العقلية، وإنما هذه المفاهيم، إذن هذه المفاهيم ما جتنا من الخارج، وإنما هذه المفاهيم هي مقولات ذهنية العقل يمليها ويخليها على التصورات اللي تجيني من الخارج. فإذا ما يجيني من الخارج كما يقول هيوم وجون لوك والمدرسة الحسية، لا يوجد من الخارج، لا يأتيني من الخارج مسائل جوهرية، يعني الجوهر والعلة والمعلول وغير هذه الأشياء العقلية، وإنما العقل هو موجودة عنده أفكار وتصورات، وهذه التصورات هي تصورات عقلية مفطورة، يعني موجودة في النفس تلقيها على الشيء. إذا ما أتصوره عندما أنظر إلى زيد، أنظر إلى الإنسان وأقول أن هذا الشخص إنسان، هويته أنه هوية إنسانية، هذا صار في الواقع عبارة عن ظواهر حسية وأعراض، هذا في الواقع الشيء كما هو، هذا هو عبارة عن أعراض، لكن عندما يحل في ذهني تكون له هوية. فإذا الهوية إنما أنا أضفتها لهذا الشيء، أضفتها لماذا؟ لأن ليس لأنها أمر نفسي لا قيمة له، لا، هي أمر حقيقي، هي أمر عقلي أضافه العقل، هي من المقولات القبلية التي يضيفها العقل. فلهذا يقول أن الشيء كما هو ليس كما يبدو لي، يعني عندما يأتي كأنه يصير شيء آخر. فلهذا هو ذهب، يعني صار مثالي، صار كانت مثالي. فبعد كانت طبعا إجا هيجل وقال بأنه هاي هوية الشيء، الشيء نفسه ونفيه، يحمل نفيه وضده في نفس اللحظة، وهذا كلامه يعني اللي يتقدم الحديث عنه. فإذا الجوهر يقول في حد ذاته أن يكون إنسان ولا إنسان في نفس اللحظة، فهو أثبت وجود الجوهر لكن على الطريقة اللي يكون فيها الإنسان ولا إنسان. ثم بعد ذلك جاءت المدرسة الوضعية، المدرسة الوضعية اللي أسسها أوجست كونت، ثم بعد ذلك إرنست ماخ، وبعد يعني ذلك بفترة المدرسة الوضعية المنطقية التي يعني أقامت على أفكار المدرسة الوضعية العامة. يعني هاي مدرسة وضعية منطقية، يعني دخلت في تحديد المعنى واللا معنى. وكذلك ويليام جيمس اللي هو هذا فيلسوف أمريكي برغماتي، هذه المدرسة الوضعية بشكل عام قالت بأن أي شيء لا بد أن يكون، يعني المدرسة الوضعية بشكل عام قالت بأن أي شيء ما لم يمكن اختباره لا يمكن أن يكون له قيمة. فأي شيء يمكن اختباره ويمكن خضوعه ودخول المختبر وإثباته عن طريق المختبر فهذا أمر علمي، والشيء الذي لا يمكن اختباره علميا فلا قيمة له، لا قيمة له. فما قاله كانت من وجود الجوهر العقلي القبلي لا قيمة له، وكل المدرسة المثالية اللي مثل يعني كانت وهيجل لا قيمة لها، لأنها تقول بوجود أشياء وهذه الأشياء غير قابلة للاختبار. طبعا المدرسة الوضعية المنطقية قالت، يعني أضافت هذا الشيء، أنها كل شيء لا يمكن اختباره مو فقط لا قيمة له علمية بل لا معنى له، أساسا لا معنى له، كل القضايا الميتافيزيقية وغيرها لا معنى له. هنا بالنتيجة إذن هذه المدارس قالت بأن الشيء ما لم يمكن اختباره لا قيمة له، والجوهر إنما هو عبارة عن تخمين يعني، ولا يمكن اختباره لا يمكن خضوعه، فإذن لا قيمة له، ولهذا أنكروا وجود الجوهر. طبعا هذا استعراض سريع للكلام عن الجوهر، ويوجد تفصيل وآراء بعد بالإمكان الإنسان استقصاها. قال سيد العلامة من الممكن أن يعترض اللي اعتراض أن العلوم لا تتكئ إلا على الحواس والتجربة، ونحن نعثر على الخواص والأعراض فقط عن طريق الحواس، لأنه مصدر المعرفة هي الحس عند المدرسة الحسية. نعم، نفرض مجموعة من الخواص والأعراض عن طريق الحدس الذهني، تخمين، مجرد تخمين، وحدة واحدة نفترضها وحدة واحدة ونسميها الجوهر، لكن هذه لا قيمة لها. شوف هنا المدرسة الوضعية بشكل عام تؤمن بوجود معاني ما ناشئ منين، ما ناشئ من الجوهر، وكل الفلسفة الميتافيزيقة الأخلاق لها معاني لكن لا قيمة لها، بينما المدرسة الوضعية المنطقية تقول لا، ما دام ما يمكن اختبارها أصلا لا معنى لها. قال والصورة الجوهرية نظير الإنسان والشجر وأمثالهما، ونعد الخواص راجعة لها، لكن الحدث الذهني لا اعتبار له ما لم يخرج من أنبوب الاختبار العلمي، يعني اختبره، والاختبار العلمي لا تصل يده إلى غير الآثار يعني الحسية حتى يخضعه للتحليل، إلى غير الآثار حتى يخضعه، يعني ما يمكن أن توصل إلى مثل هذا الجوهر. فالإنسان حينما تقع عينه لأول مرة على الشجرة يحس في الواقع بالعرض والطول والنسب المختلفة والألوان المتعددة والنقاط المضيئة والمظلمة. ثم بعد أن تهب الريح مثلا فتحرك الشجرة كلها، عندئذ يقيم بين مجموعة المحسوسات المتقدمة وحدة، ويطلق عليها شجرة، ثم يطلق على بعض أجزاء هذه الوحدة التي توفرت على طول وعرض وعمق جسم، نظير جسم الجذع وجسم الغصن وجسم الورقة. ثم بحكم أن الأوراق تحملها الشجرة أحيانا وتتساقط أحيانا أخرى، وبحكم أن اللون وبعض الخواص الأخرى توجد وتفقد، يفرض الإنسان أن هذه الظواهر خارجة عن ماهية الشجرة، ومن ثم يحسب الشجرة بوصفها مجموعة من الخواص الأكثر ثباتا. يحسبها ماذا؟ جوهرا، مع الحقيقة لا يوجد شيء اسمه جوهر، والخواص الأخرى أعراضا. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإدراكات التي ترد عن الحواس، عن طريق الحواس بشكل متوال إلى الدماغ. هنا بعد إثبات الروح، قال وتشغله على الدوام. يقول مثل هذه الروح اللي احنا نثبتها عبارة عن أمر متخيل، ومن ثم تتبدل كميتها إلى كيفية، فيطلق عليها الجوهر النفسي الأنا، وبعد ويعد الخواص الأخرى آثارا وأعراضا لها. وفي الحقيقة هي عبارة عن أعراض، يعني أعراض ثبتها الأعراض، وإلا لا وجود لشيء اسمه الجوهر. والخلاصة في ضوء ما تقدم، ليس هناك ضرورة إلى تقسيم الماهيات إلى جوهر وعرض. وعلى هذا الأساس استبدلت العلوم موضوعاتها التي كانت تحسبها جواهر بمن؟ بالأعراض، دون أن يعني إذا أريد نحذفها لأنها بها مكرر فراح نحذفها، دون أن تتعرقل مسيرتها، بل استمرت في أبحاثها بشكل أفضل من السابق. هنا أوجست كونت يقول المذاهب الأخلاقية اللي كلها بحثات كانت فيها عيب أساسي، عيب كبير جدا، وأدى بها إلى الانحراف عن جادة الصواب، وهو أنها جميعا لا تقوم على الملاحظة، وإنما تقوم على الخيال، لأنها افترضت أكو هوية وأكو طبيعة للإنسان، ثم بدأت تدرس الأخلاق على ضوء هذه الفكرة. لكن غلط، يقول المفروض ما ننطلق، يقول وتنظر إلى الإنسان كما يتخيله الفلاسفة، وكان يعني المهم زين. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى أوجست كونت. ويليام جيمس يقول أن ذات الإنسان وجوهر الإنسان ليس إلا عبارة عن هذا الشعور. يقول الآن أنت كبشر تمتلك شعور، والآخرين هم أيضا يمتلكون هذا الشعور، اللي هو أمر شنو؟ اللي هو أمر عرضي. يقول من خلال هذا الشعور النفسي اللي موجود عند الإنسان، يوجد الإنسان مفهوم اسمه الإنسانية، اللي هو عبارة عن هذا الجوهر الموجود اللي يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات. يقول وإلا في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه جوهر، وجود مادي أو وجود يعني غير الظواهر الإحساسية اللي إحنا نحسها. فإذا لا وجود لوجود مادي اسمه الجوهر. السيد العلامة يقول بأن هذا الكلام الذي طرحوه هذا قابل للنقاش. أولاً قال هؤلاء العلماء أننا لا نستطيع أن ندرك الجوهر بشكل مباشر، وإنما عبر التخمين. نحن نتفق معهم بأننا لا نستطيع أن ندرك الجوهر بشكل مباشر. هذا شوف النقطة الأولى، أننا ندرك الجوهر بشكل مباشر حسي، يعني بشكل حسي مباشر، لا نستطيع أن ندرك الجوهر بالشكل الحسي مباشر، وإنما ندركه عبر الخواص، يعني من خلال الآثار. من خلال الآثار نستطيع إدراك الجوهر. ولكن لا يعني ذلك أننا من خلال هذه الخواص والآثار انطلقنا لإثبات الجوهر عبر طريقة التخمين التي هم طرحوها، يعني عبارة عن حدس. احنا اجينا الأشياء هذه، شفنا الأشياء مباشرة، خمننا وجود الجوهر بهذه الطريقة. يقول السيد العلامة لماذا؟ يقول لأننا في الحقيقة أثبتنا الجوهر عبر الطريقة التي طرحناها، وهي العلم، عبر التوفر على العلم الحضوري، ومن خلال العلم الحضوري أثبتنا وجود الجوهر. يعني إحنا بتعبيره يقول عبر الملاحظة الداخلية، أننا لأننا يعني أدركنا وجود هذا الإدراك والإرادة الموجودة عندنا، ثم بعد ذلك أثبتنا وجود ماذا؟ وجود النفس القائمة بذاتها المقومة علما لهذه الأمور اللي هي العرضية. فنحن أولا بالملاحظة الداخلية أثبتنا وجود الجوهر، ثم بعد ذلك ذهبنا علما إلى هذه الخصائص الخارجية فأثبتنا وجود جوهر. إذ لا فرق بعد بين هذه الخصائص العرضية اللي هي العلم والإرادة الحالة عندي، أو الأعراض الموجودة اللي أدركها في الخارج، كلها لابد أن تتقوم بغيرها بشيء قائم بذاته اللي هو الجوهر. فإذن شوف العبارة مال السيد العلامة، قال صحيح أننا نمتلك في الموارد التي قرروها، وكما قالوا أفكارا لصور خاصة خواص الأشياء، أفكارا لصور خواص الأشياء، وحتى الجوهر نتعرف عليه بخواصه. يعني إحنا عندما ننظر الأشياء خواصها أعراض، غاية ما في الأمر نمتلك الصور اللي هي للآثار للأعراض. حتى الجوهر أما نعرفه بشكل مباشر، وإنما عبر من؟ عبر هذه الخواص والآثار، أي في مورد تصور الجوهر نتخذ خواصه معرفا ونتصورها. لكن الجوهر النفسي أو حتى مطلق الجوهر لا نثبته عن الطريق الذي طرحه العلماء، وهو من خلال ذلك فنخمن، أو لأننا عشنا هذه الخواص فاستنتجنا وجود وحدة فافترضنا هذه الوحدة عبر تداعي المعاني كما يقول هيوم، أو عبر وحدة الشعور كما يقول ويليام جيمس أو غيره. لا، وإنما عن طريق الملاحظة الداخلية. قال ونحن لم نغفل، سيد العلامة قال ونحن لم نغفل كما حسب هؤلاء، كما حسب هؤلاء، بل أوضحنا كما حسب كما ظن يعني هؤلاء، بل أوضحنا أننا نثبت أولا الجوهر النفسي عبر العلم الحضوري، فنتوفر على صورة الجوهر، ونتوفر على ماذا؟ على واقع وجود الجوهر، ثم بعد ذلك من خلال الآثار نستطيع إثبات وجود الجوهر في الخارج. قال عن طريق الملاحظة الداخلية ثم نحكم بشأن الجوهر الخارجي بالبيان الذي تقدم. قال وهذا الحكم رغم كونه غير مستوحى بشكل مباشر من الحس، هذا خو مو عبر الحس، لكنه بتوجيه عدة مقدمات تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى الحس، ولا يمكن إنكارها على الإطلاق. يعني إحنا مو فقط يعني عند الفلاسفة الذين يقولون بأن الأشياء لابد أن ترتبط بالحس المباشر، بل اذهب إلى كتب العلماء نفسهم، مثلا كتاب أحلام الفيزيائيين اللي ماخذ جائزة نوبل، هو شخص باكستاني، فيقول أن ينقل النقاش والصراع، يقول بأن هناك جماعة من العلماء أنكروا الأشياء ما لم تثبت بالحس المباشر. فالأشياء اللي تثبت بالحس المباشر صحيحة موجودة، اللي ما تثبت بالحس المباشر ما موجودة. يقول هذا الكلام وايد خطأ، كثير من المسائل العلمية لا يمكن إثباتها بالحس المباشر، ويذكر شواهد لذلك. عموما فإذن أيضا البحث الفلسفي، أيضا البحث العلمي لا يعتمد على مقدمات مباشرة، ليس كل إثباتاته عبر الحس المباشر. قال وأما مقولتهم أن العلوم لا تقبل مثل هذا البحث أو النتيجة التي لا تأتي مباشرة عن طريق الحس، فكلامهم غير ممحص. كلامهم غير ممحص لماذا؟ وغير موزون، لأن هذا حقل العلم غير حقل الفلسفة. العلم غاية ما في الأمر يثبت الأمور الحسية، جيد، هذا هو حدوده. أما أنه يروح ينكر العقل، هذا بعد خارج عن صلاحيته. ينكر الجوهر والأشياء اللي تثبت عن طريق العقل، هذا بعد خارج عن صلاحيته، فليس له الحق أن ينكر، وليس له الحق أن يثبت، لأنها خارج عن صلاحيته ومدى حدوده. ولهذا قال وأما مقولتهم أن العلوم لا تقبل مثل هذا البحث أو النتيجة، فكلامهم غير ممحص وغير موزون، لأن هذا الموضوع ونظائره فلسفيون وغير مرتبط بالعلوم، ولا يمكن للعلم على الإطلاق أن يتناول بالبحث ميدانا أجنبيا عن ميدانه فعلم النفس، وخصوصا علم النفس التربوي، إنما يدرك الآثار والسمات، شوف سمات وآثار النفس، إرادة وغيره وكذا، وانفعالاتها الخارجية اللي يمكن إدراكها. أما أصل النفس فلا يدركها، علم النفس لا يدرك أصل النفس وحقيقة النفس وماهية النفس. وكذلك علم النبات أو الهندسة الزراعية، فهي تحدد سمات الشجرة فقط، أما ماهية الشجرة فليس من وظيفتها. قال ولكن ما هي النفس وما هي الشجرة، فهذا موكل للبحث الفلسفي، فهذه أسئلة لا ترتبط أطلاقا بالعلوم. قال لقد تحدثنا كثيرا حول هذه المقولة أن العلوم لا تتكئ على ما سوى الحس، ومن ثم فهؤلاء العلماء يخلطون بين الزاوية الفلسفية والزاوية العلمية، وهذا بيناه في المقالة الأولى، ويحكمون في مجال البحث الفلسفي وفق المنهج العلمي وبغض النظر عما تقدم. هذه العبارة يعني مو واضحة في كثير من فقراتها، فلهذا راح أوضحها بشكل سريع، هي ما بها يعني معنى جديد. قال وبغض النظر عما تقدم، فإن هؤلاء العلماء أرادوا إنكار الجوهر، وكانت النتيجة أنهم نفوا العرض. أرادوا إنكار الجوهر يعني الوجود القائم بذاته، وكانت النتيجة أنهم نفوا العرض. العرض يا عرض الوجود القائم بغيره، الوجود الناعتي نفوه، وبعد وأضافوه إلى الجوهر، يعني وجعلوا العرض جوهرا قائما بذاته. فإذا هم أنكروا الجوهر، نفوا العرض، ما نفوا العرض حقيقة، وإنما نفوا العرض اللي معناته الوجود الناعتي، وجعلوا العرض وجودا جوهريا. هاي اللي عبارة اللي ذكرناها، ومن أنكر وجود الجواهر ومن أنكر وجود الجوهر فقد قال بجوهرية الأعراض من حيث لا يشعر، هاي العبارة اللي نقلناها عن سيد العلامة. قال واتجهوا نحو أصالة العمل وفق المنهج البرغماتي، يعني الفائدة المنفعة زين. قال وسلبوا واقعية معطياتنا الحسية، معطياتنا الحسية مو سلبوها بشكل مطلق، لا، يريد يقصد أفرغوها عن 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 واقعها. واقعية معطياتنا الحسية أننا نرى آثار قائمة بغيرها، إلا أنهم صوروها قائمة بذاتها. وعدوا إدراكاتنا الأخرى غير الحسية ناشئة من هذه الصور الحسية، يعني عدوا إدراك الجوهر ناشئ من الصور الحسية، يعني هذا التخمين الحاصل اللي خلانا نخمن، منو اللي خلانا نخمن وجود الجوهر ووجود العلو وغيره، وجود الجوهر كلام مع الجوهر، منو اللي خلانا نخمن وجود الجوهر؟ هو نفس إدراكنا لهذه الأشياء، هذه الأشياء الحسية مثل المشاعر هي اللي خلتنا نفترض وجود الوحدة بين البشر. إدراكنا لهذه التصورات الحسية والربط بينهما بتداعي المعاني هو اللي خلانا نتصور أن هناك وجود جوهري هوية معينة لهذا الشيء. إذن هذه الإحساسات هي اللي خلتنا نتصور بالتخمين، هي اللي خلتنا نتصور وجود الجوهر. وهذا شنو؟ وهذا يعني أمر
غير صحيح، لأننا ندرك الجوهر عن طريق عقلي أو عن طريق العلم الحضوري. فإذا هذا أيضا توهم. قال وإذا كنا في غاية الفن، يعني لو كنا نحن والفن، فغايتنا في الفن يعني العلم، سواء كان علم نفس، علم الهندسة الزراعية، غيرها من العلوم، غاية ما في الأمر، نستطيع أن نثبت أن هناك واقع، وهو هذه الآثار، هذه الآثار الموجودة في الواقع، هل هي قائمة بذاتها، قائمة بغيرها، جوهر، عرض؟ فهذا مو شغل العلم نفسه، وإنما هذا شغل من؟ هذا شغل علم آخر، الفلسفة، مو العلم، شغل الفلسفة، هي الفلسفة اللي تقدر تثبت ذلك. قال وإذا كنا في غاية الفن اللي هو علم النفس أو علم الهندسة، يمكننا أن نثبت في هذه الحالة عالما خارجا عن ذواتنا، أكو واقع، هذا الآثار اللي جاي أخو، أكو واقع، لكن هذا الواقع قام بنفسه، قام بغيره، هذا مو شغل الفلسفة. إذا استطعنا يعني وقضينا على الفلسفة، على السفسطة، لأن السفسطة لا يمكن القضاء عليها إلا عبر ماذا؟ عبر فلسفة. لكن إذا استطعنا وفق الفنون، غاية ما في الأمر نستطيع أن ماذا؟ أن نثبت أن هناك واقع. أما سائر السمات الأخرى التي يتسم بها هذا العالم الخارجي اللي ثبتناه، هل هو قائم بذاته، قائم بغيره، وغيرها من الأمور؟ قال والموقف من الجوهر والعرض نقدر نرفضه أو نقدر نؤمن به، وغيرها وغيره من المسائل الفلسفية، علة ومعلول وغيرها من الأمور. فيدنا قاصرة، قصيرة بشأنها. يبقى الكلام إن شاء الله في أقسام الجوهر الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.